إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى إتمام ما كنا قد بدأنا الحديث عنه في الحصة الماضية، وما يتعلق بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وأنزل عليه القرآن الدستور الخالد والحجة الباقية والمعجزة التي تحدى الله بها الإنس والجن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واستمر نزول القرآن منجما ومفرقا على حسب الوقائع والأحداث طيلة 23 سنة. هذه السنوات 23 هي سنوات الجهاد والتضحية والكفاح وتبليغ الرسالة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغها للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة الله، بلغ رسالة ربه، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ذكرنا سابقا النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج حجة الوداع وعاد إلى المدينة المنورة، بدأ يشكو صداعا في رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد به الوجع، وكان عليه الصلاة والسلام قد أصابته حمى شديدة، حتى إن الرجل لم يكد يضع يده على جسده من شدة الحرارة، من شدة الحمى التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أفرغ عليه 7 قرب لم تحل أوكيتهن، يعني لم تفتح أغلاقهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الأخيرة كان قد لوح بقرب أجله، وخرج إلى الناس وخطبهم وقال: إن عبدا خيره الله تعالى بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفهم المراد من هذا العبد المخير، في حين لم يفهم الصحابة الآخرون. كما قال أبو سعيد الخدري: عجبنا لهذا الشيخ يبكي ويقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. في هذه الأيام بالذات وقد اشتد به الوجع كما قلنا، وجاء أصحابه رضوان الله عليهم يزورونه ويعودونه، وكان أراد أن يكتب كتابا حتى لا يقول قائل ويتمنى متمن، وشاء الله عز وجل أن لا يكتب هذا الكتاب، مما جعل هذه الحالة أو هذا الحدث مجالا للتقولات وللشكوك، هل كان يريد أن يكتب لعلي، أم كان يريد أن يكتب لأبي بكر، أم كان يريد أن يكتب غير ذلك. ولكن هناك إشارات واضحة جلية على أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يكتب لأبي بكر الصديق، وحيث وهذا ما صرح به حيث قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا حتى لا يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أن يكون أبا بكر خليفته من بعده. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان أوكل إليه أن يصلي بالناس، وحرص على ذلك حرصا شديدا بعدما كانت عائشة تحاول أن تصرف هذا الأمر عن أبيها قائلا إن أبا بكر رجل أسيف، رجل إذا قرأ القرآن بكى، فلذلك أولى بك أن تختار غيره، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن كنا لصواحب يوسف، ملحا على أنه لا بد أن يصلي أبا بكر بالناس. وهذا ما فهمه الصحابة، قالوا اختاره لديننا أفلا نختاره لدنيانا، فتوجوه خليفة عليهم رضي الله عنهم حسب ما أراد رسول الله وهو ما أراده الله عز وجل، ويأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا اشتد به المرض، وكان قبل أن يشتد به المرض يطوف ويتجول على نسائه، حيث كانت له 9 نسوة و9 بيت، ولكنه عليه الصلاة والسلام طلب من نسائه أن يمرض في بيت عائشة حبيبته، فقبلنا هذا الأمر وأذن له في أن يمرض في بيت عائشة، وكان يمرض في بيت عائشة ونساؤه معه رضوان الله عليهن أجمعين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما سبقت الإشارة إلى أنه كان يجد ألمه ذلك السم الذي دسته له يهودية في خيبر، قال عليه الصلاة والسلام لا زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان أجد فيه انقطاع أبهري، والأبهر وعرق في الظهر إذا قطع مات صاحبه. فلذلك الله عز وجل جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين النبوة والرسالة وبين الشهادة، فهو صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وسيد الشهداء صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه الأيام الأخيرة، لأنه كان قد خرج يوم الخميس إلى الناس وخطبهم بعدما أفرغت عليه قرب الماء ووجد من نفسه قوة ونشاط، ولم يخرج طيلة الأيام التالية الجمعة والسبت والأحد، إلا أنه عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم الاثنين 12 من الربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وأصحابه رضوان الله عليهم يصلون صلاة الفجر صلاة الصبح، فرفع الستار الذي كان على باب بيت عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم يصلون جماعة، فلما أحسوا به نكس أبو بكر على عقبيه ليرجع إلى الصف، ظن منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الخروج إلى الصلاة، وحتى إن صحابته رضوان الله عليهم افتتنوا من شدة فرحهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا جميعا أنه عليه الصلاة والسلام قد نشط ووجد قوة وقد استراح مما كان يشكو منه بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن اثبتوا وأتموا صلاتكم، ثم أرخى الستار صلوات ربي وسلامه عليه وعاد، وكانت هذه النظرة الأخيرة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ولما نظر إليهم تبسم ضاحكا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رآهم على تلك الصورة المفرحة وعلى ذلك العهد الذي أوصى الله به، وهو العهد بين الله وبين خلقه، ألا وهو الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فلما رأى صلى الله عليه وسلم مصطفين يصلون ففرح وضحك رغم آلام الموت وآلام شدة سكراته التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه النظرة الأخيرة التي ألقاها على أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد ليعاني ويعالج سكرات الموت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجد من الموت شدة، ويقول عليه الصلاة والسلام إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول والله لا أكره لأحد شدة الموت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى هذا الكلام أن عائشة رضي الله عنها كان عندها ظن، وهذا الظن سائد عند كثير من الناس، أن الإنسان إذا لاقى شدة وعذابا في الموت دل ذلك على أنه ليس صالحا، وأنه إذا مات بسهولة لفظ أنفاسه وخرجت روحه بدون تعب ولا شدة ولا مشقة، قل الناس هذا الإنسان طيب. أليس هذا ظن سائد عند بعض الناس؟ وهو ظن خاطئ ولا شك، ظن خاطئ. فكون الإنسان يلقى شدة ويلقى معاناة عند خروج روحه لا يدل على الصلاح ولا يدل على الطلاح، لا يدل على الصلاح على أنه صالح، ولا يدل على أن ختامه حسن ولا أنه سيء، والعكس صحيح، وأن من مات بدون تعب ولا شدة لا يدل ذلك على أنه صالح، كما لا يدل على أنه غير صالح. بمعنى أن هذه الحالة بالذات، كون الإنسان يعاني شدة الموت أو تخرج روحه بسرعة هكذا بدون أن يظهر عليه أي أثر، هذه ليست من علامة السعادة ولا من علامة الشقاوة، ليست لا من علامة السعادة ولا من علامة الشقاوة. هناك علامات للسعادة معروفة جاءت فيها السنة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس منها واحد، وليس هذا الأمر بالذات منها إطلاقا. هناك علامة للسعادة، علامة حسن الخاتمة، يسمى بعلامات حسن الخاتمة، وأن الإنسان إذا مات وفعل واحدة من هذه الأمور نستبشر خيرا ونقول إنه من أهل الجنة. منها أن يقول لا إله إلا الله وتكون آخر كلامه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا كان آخر كلام قالوا ثم لم ينطق بعده بشيء حتى خرجت روحه، فإن هذا من علامة حسن الخاتمة، وأن هذا الإنسان ختم الله له بالحسنى وختم الله له بالخير. وكذلك أيضا من علامات حسن الخاتمة أن يموت الموت المؤمن بعرق جبينه، أن يكون يموت وعرق جبينه يتصبب عرقا، فهذه واحدة من علامة حسن الخاتمة، لقول صلى الله عليه وسلم: موت المؤمن بعرق جبينه. وكذلك أيضا من علامة حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، هذه أيضا من علام إذا مات المسلم يوم الجمعة أو الليلة التي يأتي بعدها يوم الجمعة، ثم ليلة الجمعة، وكل ليلة وكل يوم ليلته ليلته سابقة عليه، فهذا أيضا من علامة حسن الخاتمة. وأيضا الموت شهيدا، شهيد المعركة في الجهاد في سبيل الله، وأيضا من علامة حسن الخاتمة. والموت في سبيل الله، أن يخرج الإنسان في سبيل الله لحج أو لعمرة أو لغزو أو لزيارة لصلة رحم أو ما إلى ذلك، فخرج في سبيل الله لوجه الله فأدركه الموت، فهو أيضا شهيد. وهناك شهداء كثر في الحقيقة من فضل الله تعالى في هذه الأمة، فمنها أن من مات مبطونا بداء البطن، ومن مات بالطاعون، ومن مات بداء السل يعني داء الصدر، ومن مات تحت الهدم، ومن مات تحت الغرق غرق، ومنها أيضا من مات حرق، ما مات محروقا، ومنها أيضا من قتل دون ماله من قتل دون ماله فهو شهيد، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن يموت الإنسان وهو متلبس بعمل صالح، كما قال: من قال لا إله إلا الله فختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله فختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة فختم له بها دخل الجنة. إذن من مات متلبسا بعمل صالح فهي علامة من علامات حسن الخاتمة، علامة من علامات حسن الخاتمة، أن يموت الإنسان وهو طائع لله، أن يموت وهو يصلي، أن يموت وهو صائم، أن يموت وقد وهكذا، أن يموت وهو يقرأ القرآن إلى آخره، أن يموت وهو يفعل عملا، أن يموت في الحج وهكذا، أن يموت وهو متلبس بعمل صالح، هذه من علامات حسن الخاتمة. أما كون الإنسان يلقى شدة عند الموت أو يموت بدون شدة، فذلك لا يدل لا على صلاح الإنسان ولا على خلافه. ولذلك عائشة رضي الله عنها صححت هذا الظن وفقهت الأمر وقالت لا أكره لأحد شدة الموت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يعاني سكرات الموت وهو سيد الأولين والآخرين وهو أكرم المخلوقات على الله عز وجل، ولو شاء ربك أن لا يذيقه حرارة الموت لفعل، ولكنها سنة الله تعالى في خلقه، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس تذوق هذه الحرارة حرارة الموت. ولكن صلى الله عليه وسلم كان في لحظاته الأخيرة يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، وكانت بجانبه ركوة من ماء يضع يده فيها في الماء ويمسح على وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، هذه الموت التي كتبها الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في هذه اللحظات الأخيرة من يوم الاثنين ضحا وهو مسند رأسه إلى صدر عائشة، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بين صدري ونحري، وكان آخر شيء وأن جمع الله بين ريقي وريقه، جمع الله بين ريقه، ريق رسول الله وريق عائشة، حيث دخل عبد الله بن أبي بكر وفي يده سواك، وهي مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرها ورأسه إلى صدرها، فرأته ينظر إلى ما في يد أبي عبد الله بن أبي بكر وكان في يده سواك، فقالت له أتريده؟ فأشار إليها فأخذته من عبد الله فلينته بلسانها حتى يصبح سهلا لإمراره بفم صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه السواك ويحب السواك كثيرا، فلانته بريقها ودفعته، وهذا هو معنى قولها جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وفي أول يوم من أيام الآخرة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد لبى نداء ربه سبحانه وتعالى وهو على هذه الحال، وكان يقول صلى الله عليه وسلم وكان آخر ما يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، وكانت آخر كلمة قالها في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ولا شك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المنعم عليهم، هو خير المخلوقات وأفضلها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى، وشاء الله عز وجل أن يذوق الموت كما يذوقه سائر الناس ليعلم الناس حقيقة كبرى، حقيقة هذا الوجود، وأنه لا دوام لمخلوق كائنا من كان، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنك ميت وإنهم، لا يكتب الخلود لأحد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله عز وجل هو وحده لا شريك له، وأن كل ما دونه عبد لله مربوب مخلوق تحت أمر الله وتحت قهره وتحت سلطانه وتحت جبروته وتحت كبريائه، مهما علا مهما تجبر مهما طغى فلا بد أن يلقى مصيره ولا بد أن يخضع لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. لا بد أن يستسلم لأمر الله طوعا أو كرها، أحب أم كره. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والمؤمن يحب لقاء الله سبحانه وتعالى، يعني عند الاحتضار، يعني حتى لا يفهم هذا الكلام على غير حقيقته. وقد سئل صلى الله عليه وسلم لما قال من أحب لقاء الله قال إننا نكره الموت، قال ليس الأمر كل، وإن كان المسلم يكره الموت فليس هذا المقصود. من أحب لقاء الله يعني عند الاحتضار، وحينما يأتي الملائكة ويرى الإنسان مقامه حينئذ المؤمن يحب لقاء الله لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، والكافر يكره لقاء الله. هذا هو المعنى، المعنى يتجلى عند الاحتضار. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله عز وجل لقاءه. وهكذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد لبى نداء ربه سبحانه وتعالى. وهنا كانت فاطمة رضي الله عنها ترى ما يعانيها الرسول صلى الله عليه وسلم من كرب الموت، فتقول: وكرب أبتاه. فيقول لها عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. الكرب والشدة والمعاناة والتعب انتهى في دار الدنيا، هي دار النكد ودار التعب ودار الشدة ودار العمل ودار التكليف، تكاليف الشاقة. أما إذا مات الإنسان، فإذا مات مؤمنا فإنه لم يعد هناك كرب ولم يعد هناك حرج ولم تعد هناك مشقة، إنما هو حبور وسرور وفراح وهناء ونعمة وحياة خالدة أبدية في جنة عرضها السماوات والأرض. ولمثل هذا فليعمل العاملون. فلذلك كان بلال عند أيضا عند محاضرات الوفاة يقول: واكرباه، بل كانت زوجته تقول: واكرباه، وهو يقول: وافرحتاه وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فزوجته تتألم على فراقه وتقول: واكرباه، وهو يقول: وافرحتاه، فهو يفرح لأنه سيلقى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ويلقى أصحابه الذين يعني فرقت الموت بينهم وبينه، ولا بد أن يلتقي أحباب الله تعالى يوم القيامة، لقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقين أحباء في الدنيا وأحباء يوم القيامة، هم إخوان على سرر متقابلين، إخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا حينما جاءه الأجل وقد أدى رسالة الله سبحانه وتعالى وجاهد في الله حق جهاده، وكان ذلك يوم الاثنين ضحى الثاني عشر من الربيع الأول الذي يصادف السنة الحادية عشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. فلكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب صيام هذا اليوم، فإذا قيله في ذلك قال: إني أصوم لأن يوم ولدت فيه وبعث إلي فيه، بعثت فيه أرسل الله إلي الوحي، وأيضا ولدت فيه وبعثت فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، توفي صلى الله عليه وسلم عن سن 63 سنة، 63 سنة، 40 سنة قضاها قبل الوحي قبل النبوة، و23 سنة بعد النبوة، 13 سنة منها قضاها في مكة، و10 سنوات قضاها في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو بكر الصديق الذي صلى بالناس صلاة الفجر قد ذهب إلى شرق المدينة بعيدا نوعا ما، كانت له زوجة أخرى هناك، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحسنت حاله وذهب إلى هناك. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ونعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلوا إلى أبي بكر ليأتي ليحضر، فحضوره ضروري. ودخل عمر على استأذن عمر على عائشة فأذنت له ومعه صحابي آخر، فدخلوا على رسول صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ لمناجاة ربه كما حصل لموسى عليه السلام. قال: وغشيتاه، غشي عليه يعني أنه ذهب، فما كان يظن أن صلى الله عليه وسلم يموت هكذا كما يموت الناس، كما يموت عامة الناس، فظن صلى الله عليه وسلم غشي عليه وأنه ذهب لمناجاة ربه كما ذهب موسى لمناجاة الله تعالى في الطور، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وكان معه صحابي آخر، فلما كانوا خرج قال الصحابي الآخر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال له كذبت. عمر يقول كذبت، إن الرسول لم يمت ولا يموت رسول الله حتى يفني الله المنافقين، ما دام المنافقين موجودين فالرسول لا يموت، هكذا كان يتوقع عمر رضي الله عنه. فخرج إلى المسجد وبدأ يهدد الناس ويعده بأن من يقول رسول قتل مات فإنه سيضرب عنقه أو أقطع رجله إلى آخر ما كان يقول. فلما أرسلوا إلى أبي بكر جاء أبو بكر الصديق ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه وسلم قد سجي ببردة، فرزع البردة عن وجهه وقبله بين في جبهته وجبينه وقال يا رسول الله طبت حيا وميتا، إن الله قد كتب الموت على بني آدم وأن الموتة التي كتبها الله لك قد متها، ولا يجمع الله عليك موتتان، لا يجمع الله عليك موتتين، أو كما قال أبو بكر رضي الله عنه. ثم خرج إلى المسجد فأمر عمر بالسكوت، فعمر لم يسكت، فبدأ أبو بكر يتكلم، فترك الناس عمر والتفتوا إلى أبي بكر، فقال أبو بكر من جملة ما قال بعدما حمد الله وأثنى عليه: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال: فما أنزل أبو بكر الصديق هذه الآية حتى ما أمتلك رجلي، يعني لم يستطيع أن يقف على رجله، سقط على الأرض من شدة هذه الصدمة ومن شدة فتيقن ما أنزل أبو بكر الآية حتى تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا قد مات صلوات ربي وسلامه عليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن الناس كما يقول ابن عباس تلقوا هذه الآية من أبي بكر فما من أحد إلا وهو يتلوها ويرددها وكأنهم لم يسمعوها من قبل، كأن هذه الآية جديدة على الناس لم يكن لهم عهد بها من قبل، كأنها جديدة، لأنه حتى وإن كانوا سمعوها وبعضهم حفظها لكنها إيقاعها ومفعولها ونتيجتها ومدلولها استحضروه في هذا الظرف العصيب، في هذا الظرف الذي كان ظرفا صعبا وشاقا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأظلم منها كل شيء، فأظلم منها كل شيء. ليس الأمر سهلا، فمصيبة كبرى أن يموت نبي من أنبياء الله عز وجل الذي كان المرجع في كل شيء، في كل شأن من شؤون الناس الخاصة والعامة الدينية والدنيوية، فإذا بهم يفقدون هذا المرجع، ولم يعد رسول الله، وانقطع الوحي الذي كان ينزل من السماء. وإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل برحمته بهذه الأمة قد وضع لها مرجعا ومنهجا إن تمسكت به فلن تضل أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المنهج الذي حفظه الله من التبديل ومن التغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يمكن تبديله ولا تغييره، سيبقى هكذا غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يتعلل أحد يقول بأن الرسول قد مات وانتهى الأمر وأن شريعته ماتت، لا، شريعته لم تمت حتى ولو دفن جسده الطاهر. النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء هم في قبورهم أحياء، يصلون في قبورهم كما صح الحديث، الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قبر جسمه الطاهر فإن شريعته لم تقبر، وإن شريعته بقيت حية قائمة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد ازداد أتباعه وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، وسيعم الله هذا الدين في أنحاء الدنيا كلها، ولن يبقى بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. وهذا من عظمة هذا الدين، لأن هذا الدين نور، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات وانتقل إلى جوار ربه، وجاء أبو بكر كما قلنا ورزقه الله الثبات، رغم أنه كان الرجل الرقيق الحزين الأسف الذي كان لينا سهلا، ومع ذلك ثبت في مثل هذه المواطن التي يحتاج فيها الأمر إلى الثبات، فكان أقوى عودا وأشد صلابة من عمر المعروف بشدة الصلابة وشدة القوة، ولكن أبو بكر الصديق كان أهلا لهذه المواطن وتحمل هذه المهمة الكبيرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توفي النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 ربيع الأول، واشتغل الناس بأمر الخلافة وبايعوا أبو بكر الصديق في بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، لأن كادت أن تقع فتنة، وهذا سنخصر الحديث عنه، لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني سعد وأرادوا أن يبايعوا راحدا منهم سعد بن عباد ليكون خليفة، ولو حصل ذلك لكان فتنة، فذهب أبو بكر وعمر إلى سقيفة بني سعد، وشاء الله عز وجل أن يجتمع المؤمنون جميعا لمبايعة أبي بكر الصديق، سوف نخصص الحديث عن هذا الأمر في حينه إن شاء الله. إنما نعود إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قد لبى نداء ربه وانتقل إلى الرفيق الأعلى. قلنا بأن الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن يوم الاثنين، وإنما دفن ليلة الأربعاء، يعني يوم الثلاثاء توفي النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، فدفن ليلة الأربعاء يعني اليوم الاثنين، باب ما بقي من اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء ونهار الثلاثاء، ودفن ليلة الأربعاء. والسبب في هذا التأخير كما قلنا هو اشتغال الناس بتعيين الخليفة، بتعيين، فلما استتب الأمر لأبي بكر الصديق وبايعه الناس انكبوا واتجهوا إلى تجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأولا بعدما يموت الميت تتم عملية الغسل، يغسل، وطبعا الغسل كما قلنا كان يوم الثلاثاء وليس يوم الاثنين، فيوم الثلاثاء جاءوا لغسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أوصى أن يغسله أهله، فكان علي هو الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس عمه وابنيه الفضل وقثم، وكان أيضا أسامة بن زيد أيضا حاضرا، لأنه صلى الله عليه وسلم كما سبق كان قد جهز جيشا لأرساله إلى بلاد الشام وأمر أسامة عليه، لكن أسامة يعني عسكر بجانب المدينة، لما بلغهم مرض النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا ينتظرون، فكانوا لا زالوا بضاحية المدينة لما توفي صلى الله عليه وسلم، مما جعلهم يحضرون وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك أبو بكر هو الذي أتم تجهيز هذا الجيش، وهو الذي أرسل يعني وبعث أسامة كما سيأتي الحديث عنه في حينه إن شاء الله تعالى. فجاءوا ليغسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتوقفوا هل يجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما يجردون موتاهم من ثيابهم، لأن جرت العادة، عادة المسلمين قديما وحديثا، أن الميت حينما يموت يجرد من ثيابه كلها لا يبقى منها شيء، ثم يوضع يعني ستار على الجسم الميت، ثم توضع خرقة على يد الغاسل الذي غسل الميت، ثم يقوم بغسل الميت. هذه هي طريقة غسل الأموات. هل صلى الله عليه وسلم يجردونه من ثيابهم من ثيابه كما يجردون موتاهم بينما هم على تلك الحال في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألقى الله عز وجل عليهم النوم كما في حديث عائشة، ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى إن ذقن أحدهم يصل إلى صدره يعني النعاس، فسمعوا صوتا يسمعونه ولا يرون شخصه يقول اغسلوا رسول صلى الله عليه وسلم في ثيابه ولا تجردوه من ثيابه. نعم، اغسلوا رسول في ثيابه ولا تجردوه من ثيابه. ففعلا طبقوا هذا الأمر، وغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقميصه، فكانوا يصبون الماء على القميص ويدلكون على القميص دون بدنه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصبون الماء على رسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يغسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم باليد من فوق القميص وليس من تحت القميص، يعني القميص ساتر لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه صلى الله عليه وسلم بقميصه ولم يجردوه من قميصه بأمر سمعوه، يعني أمرهم الله تعالى بذلك، وهذه والحديث صحيح في هذا المجال. لما غسل النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوا مع الماء طبعا السدر، والسدر يعني عبارة عن صابون، يعادل في العصر الحديث صابون، وهذه من السنة الإنسان من اللي يغسل الميت يجعل مع يعني الميت، السنة أن يغسل ثلاثا، يعني وترا ثلاثة أو خمسة أو سبعة حتى ينقى الميت، ويعني السنة أن يكون وترا، وأن يجعل ماء واحدة أثناء الغسل، يجعل ماء واحدة الصابون، يخلص الصابون مع الماء في واحدة من هذه الغسلات، وفي الغسلة الأخيرة يعني يوضع له طيب كافور أو غيره في الغسلة الأخيرة حتى يكون الجسد يعني مطيبا. هذه السنة، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، جعلوا مع كان يغسلوه بماء وسدر صلى الله عليه وآله وسلم، وكان علي هو الذي يغسل ولا يرى شيئا مما يرى على الميت، فكان عليه السلام يعني علي رضي الله عنه يقول يا رسول طبت ما أطيبك حيا وميتا، فلم يرى أثر، الأثر اللي كيشوف عند الأموات من اللي يغسلهم كيشوف الأثر فلم يرى شيئا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان جسده طاهرا حيا وميتا صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. فغسل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، ثم كفن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ثلاثة أثواب بيض، فالسنة أن يكفن الميت في الثياب البيض، قال صلى الله عليه وسلم في الثوب الأبيض إنه من أحسن ثيابكم، فالبسوا البياض وكفنوا موتاكم فإنه من أحسن ثيابكم، البسوا وكفنوا فيه الأموات. ففعل صلى الله عليه وسلم يعني كفنوه في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس من جملتها لا قميص ولا عمامة، كما يفعل بعض الناس يعملوا القميص للميت ولا العمامة، يعني ليس فيها قميص ولا عمامة للميت، لا فيها ثلاثة أثواب، هذه هي السنة ثلاثة أثواب، إلا أنه في رواية إحدى هذه الأثواب برض حبرة، يعني ثوب مخطط، وفي رواية زي الحقيقة في رواية برد حبرة، وأنه كفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب إحداها ثوب حبرة يعني ثوب مخطط، وقال أهل الحديث يمكن أن نجمع بين هذين الروايتين بأن نقول كانت أثواب بيض لكن واحد منها كان فيه خطوط ولكن أغلبه بياض، حتى نجمع بين هاتين الروايتين. أما الرواية الأخرى وهي أيضا صحيحة عن عائشة أنه جاء بحبرة وهو ثوب تقريبا يعني برد تقريبا حمر بحبرة، كان صلى الله عليه وسلم سيجعل على في كفنه فرد لم يكفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح، فأخذه عبد الله بن أبي بكر الصديق ليكفن فيه، ثم بعد ذلك تبين له أن الله لم يشأه لرسوله فباعه وتصدق بثمنه. إذن السنة أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها يعني بيض سحولية يعني من الساحل، سحولية هذا النوع الكنجات من اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة، وأن الميت بطبيعة الحال يكفن في هذه الأثواب اللي هي الثواب كما قلنا بيض، لأنه هو من أفضل الأثواب ومن أفضل الألوان. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن يدفنوه تساءلوا أيضا أين يدفنوه، هل يدفنوه في البقيع مع مقبرة المسلمين في مقبرة المسلمين أم أين؟ فجاء أبو بكر الصديق وكان هو المرجع بعدما أصبح خليفة، أصبح المرجع في كل هذه الأمور، فقال لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما قاله لا أنساه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفن إلا في الموضع الذي توفي فيه، لا يدفن إلا في الموضع الذي توفي فيه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام غسل وكفن صلوات ربي وسلامه عليه، وحفر له قبر داخل بيته تحت فراشه في بيت عائشة داخل بيته، ولما أرادوا أن يحفروا القبر أيضا كان في المدينة رجلان أحدهما ينضح والآخر يشق، فقال العباس أرسلوا واحد إلى فلان وأرسلوا الآخر إلى فلان، أيهما سبق هو الذي يقوم بالحفر. وقال اللهم اخر لي رسولك واختار، اللهم اختر لي رسولك، خير لرسولك. فجاء فسبق أبو طلحة الذي كان ينضح. شنو النضح وشنو الشق؟ يعني تحفر حفرة في الأرض، تحفر حفرة هكذا جهة القبلة، إذا كان القبلة هكذا يكون القبر هكذا، يضع رأس الميت هنا ورجله ورجله هناك، تحفر حفرة. فالشق تحفر حفرة كبيرة ثم تحفر داخل الحفرة الكبيرة، يشق على قدر جسد الميت، كما جرت العادة مثلا في المغرب. في المغرب لا، كل المقابر اللي شاهدنا واللي عرفنا أنها فيها غير الشق، يعني يحفروا حفرة كبيرة لتحت حفرها وبعدين كيشقوا في وسط الحفرة مقدار ما يضع الميت، هذا اسمه الشق. النضح هو أن تحفر حفرة مثل هذه لكن يشق في جانب الحفرة إلى جهة القبلة، يشق هكذا يعني داخل الحفرة في يعني حفرة كبيرة ثم على شكل فران هكذا، يشق في جانب الحفرة إلى جهة القبلة شقا، يشق شقا هكذا إلى فيدخل الميت هناك، فيكون تكون الأرض اللي فوق منه لم تحفر، تكون أرض صلبة. واضح؟ واضح الصورة يعني. هذه يسمون النضح. فكان أهل مكة ينضحون وأهل المدينة يشقون، كان هذه العملية وكلاهما جائز، وإن كان أفضل هو النضح، النضح هو أفضل من الشق، لأنه يعني جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم قال النضح لنا والشق لغيرنا، النضح لنا والشق لغيرنا، ولكن كلاهما صحيح أن كلا الأمرين جائز، وأن صلى الله عليه وسلم أقر الأمرين معا. إذن صلى الله عليه وسلم لم يشق له، لم يكن عن الشق، إنما كان نضح، يعني تحفر حفرة كما قلنا ثم يؤتى بجانب القبر هذا فيشق شق إلى جهة القبلة. إذا كان حفرنا حفرة هنا يدخل إلى هذه الحفرة، فجهة القبلة هي هذه، فيحفر إلى هذه الجهة تحت الأرض، أيوة، مقدار ما يكفي للميت الواحد أو لأموات، يجوز أن يدفن أكثر من ميت إذا كان الموت كثر، وهكذا. فتكون فيها أيضا حتى من ناحية الهواء ومن ناحية الحيوانات يكون مأمون أكثر من الطريقة الأخرى، لأن الأرض تكون لا زالت على أصلها. هكذا شاء الله عز وجل أن يكون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبق الذي ينضح فنضح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لما جاء أبو بكر الصديق وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت يقول لا يقبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فإذا كان هذا صح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع أبو بكر الصديق، فينبغي أن يدفن في المكان الذي توفي فيه، وهذا هو السبب حيث دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في المكان الذي توفي فيه. وإلا فالسنة في دفن أموات المسلمين هي في مقابر جماعة المسلمين، هذه هي السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يدفن وحده، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليها. فالسنة التي جرت بها عادة المسلمين في القديم والحديث أن الميت يدفن في مقابر المسلمين، إلا أن هذه المسألة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسألة أخرى خاصة وهو الشهداء، قتيل المعركة يدفن أين؟ في المكان الذي استشهد فيه، المكان الذي استشهد فيه يدفن فيه، كما دفن صلى الله عليه وسلم شهداء أحد في عند المكان أو عند المعركة التي حصلت في أحد. إذن فهذه مسألة، دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته هذه مسألة خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن يدفن صلى الله عليه وسلم بعد الغسل يكون العمل تكون الصلاة، وظل الناس يصلون عليه بعد غسله طيلة يوم الثلاثاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يصلوا عليه جماعة وإنما صلوا عليه فرادا، صلوا عليه أفذاذا، كأن الرجال يدخلون ثم يدخل صلون ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد ثم الغلم ثم وهكذا، صلى عليه كل الناس، كانوا يدخلون أفواجا، شي داخل شي خارج لك يدخل كيصلي، ما صلوش عليه جماعة، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة في الأموات المسلمين أن يصلى على الميت جماعة، تكون جماعة، هذه السنة في صلاة الأموات الذي يعني عرف المسلمون قديم وحديث، وجاءت فيها أيضا النصوص. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلوا عليه جماعة، وإنما صلى عليه كل واحد يدخل ويصلي، يصلي لنفسه ويخرج، حتى صلى عليه الناس. حتى قال ابن كثير رحمه الله في البداية: هذا من الأمور التي يصعب إدراك معناها، فتكون من التعبدات التي لا يعقل معناها. يعني شنو السر؟ حيث الصحابة ما صلوا شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة. فإذا قال قائل ما كانش عندهم الخليفة، الجواب أن هذا غير صحيح، لأنهم ما شرعوا في تجهيزه إلا بعد اختيار خليفة له هو أبو بكر الصديق. إذن هذا القول الذي قال بعضهم هذا غير صحيح. إذن لماذا قيل في التعليل بأنه ما صلوش عليه جماعة ليتمكن كل الناس من الصلاة عليه؟ لأن لو صلى عليه جماعة ما غيتمكنوش الناس كلهم يصلوا عليه، ليتمكن كل الناس من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجال كما قلنا ونساء وأطفال وعبيد، كل شيء، كل الناس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تخلف أحد. وهناك من أظهر علة أخرى، قال يعني حكمة، قال الله تعالى أمر الملائكة، أخبر أنه هو ملائكة يصلون على النبي: يا أيها الذين، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال إذا الله تعالى أمر كل واحد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، في حد كل واحد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، قال فهذا منها، يعني أن الله تعالى أخبر أنه هو وملائكته يصلون على النبي، وأمر المؤمنين أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهذه منها، أمر كل واحد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه لوحده. فكذلك أيضا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أن تكون، والله أعلم، يعني أن هذا الذي حصل، وهذا متفق عليه، ما فيهش خلاف، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أفذاذا وفرادا ولم يكونوا مجتمعين، هذا ما فيهش خلاف بين المسلمين، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلوش عليه جماعة اللي مات، إنما صلوا عليه فرادا، كل واحد كيدخل كيصلي، كيدخل كيصلي الرسول، وإن كان مجموعة دي الناس كيدخلوا، ولكن كل واحد كيصلي الرسول كيخرج، كل واحد كيصلي يخرج، دخل الرجال ودخل النساء ودخل الأطفال ودخل العبيد، وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم كل المسلمين صلوات ربي وسلامه عليه. سوف نعود إن شاء الله الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ميراثه الذي تركه، وعن أولاده، وعن خدمه، وعن مواليه، وما إلى ذلك في حصص لاحقة إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحوض المورود بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.